بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، لا نزال مع هذا النظم المبارك للإمام حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في مجمل عقيدة أهل السنة. ومن اللطائف أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فيه أنواع التوحيد كلها، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ودائما يركز المؤلف رحمه الله تعالى على أي شيء؟ على الكتاب والسنة، وكذلك على قول أئمة الهدى، لأنه هو لما قال وكل ما له من الصفات ذكر أثبتها في محكم الآيات، أو أثبتها في محكم أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول، يعني إن ما جاءك من الكتاب والسنة فحقه القبول. ثم قال بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديه مقتدى. من سار على طريقة السلف فلا شك بأنه على الهداية التامة، ومن يعرض عن طريق سلف الأمة فلن يجد الهداية في غيرهم. طوائف البدع من معتزلة وجهمية وخوارج وغيرهم لما تركوا طريق أئمة الهدى تخبطوا في الضلال ووقعوا في الانحراف. وعندما يطلق أئمة الهدى فإن المقصود بهم القرن الذي عاش فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم من سار على طريقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأئمة الهدى ليسوا نكرات لا يعرفون، بل الله نشر صيتهم ورزقهم القبول وجاهدوا من أجل بيان عقيدة السلف وتبيينها للناس، ونقول هذا فضل الله تعالى عليهم، وما ارتفعت منازلهم إلا لاتباعهم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن يسر على الهداية بهذا الطريق لا يمكن أن يضل ولا أن يقع منه بدعة ولا انحراف. بعد أن ذكر مجملا في باب الأسماء والصفات تطرق لجزء من هذا التوحيد، وهو ما يسمى توحيد الإثبات والمعرفة، فإنه ذكر فيه الربوبية وذكر فيه الأسماء والصفات. ومن اللطائف أن العلماء لما قسموا التوحيد منهم من قسمه إلى قسمين، ألوهية وربوبية فقط، وقسموه إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفة وهو الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. والمؤلف رحمه الله تعالى سار على الطريق، يعني على منهج أهل السنة، قسمته إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين لا مشاحة في الإصطلاح بعد فهم المعنى. ما المقصود به؟ ما دمت لم تخالف كتابا ولا سنة فقسم كيف شئت ولا إشكال في ذلك. الإشكال أن تزيد شيئا لم يرد أو أن تنقص شيئا قد دل عليه الكتاب والسنة. نعم اقرأ.
أحسن الله عليك. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بنعمة الإسلام والدين، وصلى الله وسلم على نبينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بهذا التوحيد، وهو توحيد الإثبات والمعرفة، وسمي ذا النوع من التوحيد، يقصد به توحيد الربوبية والأسماء والصفات، سمه توحيد إثبات. ما المقصود بالإثبات؟ الربوبية جاء يخبرنا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ونحن نثبت ذلك، وكذلك الأسماء والصفات جاءت النصوص تبين لنا ماذا؟ تبين أن ربنا له الأسماء الحسنى، أنه ينزل وأنه كذلك يجيء وأنه يأتي وأنه في العلو وأن له يدان وأن له وجها إلى غيره، أثبتها كما ورد. سمي إثبات ومعرفة، نثبته لأن مداره النصوص، ونعرفه لا بد أن نتعرف على هذا الشيء، لأن هذه الربوبية والأسماء والصفات تعرفنا بربنا سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل بما عرفت ربك، تقول عرفته إيش؟ بآلائه، يعني ومخلوقاته، نعمه ومخلوقاته، ونعرفه كذلك بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال توحيد إثبات بلا ترديد، يعني لا يكون في قلبك أدنى شك من أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه الفعال لما يريد. هذا الذي يجب علينا إثباته. وهنا من اللطائف قال وقد أفصح الوحي المبين. الوحي المبين يعني الكتاب والسنة، ويدخل في ذلك جميع الكتب السماوية الأولى، كلها أفصحت هذا القسم وبينت غاية الإفصاح. بل يقول العلماء من اللطائف أن توحيد الربوبية توحيد فطري، لأن الإنسان لو لم يرد فيه نصوص فطرة الإنسان تدله على ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولما جاءت الأسئلة للمشركين أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أفرأيتم ما تمنون. كل هذه أسئلة يعني مربوطة بحياتنا، لم يستطع أحد منهم يقول الآلهة هي التي خلقت أو الآلهة هي التي أوجدت، وإنما كل شيء لله وحده لا شريك له. وهذا الذي يجب أن نكون متبعينه لأجل النصوص الشرع، لأن قالوا فقد أفصح الوحي المبين عنه، قال فالتمس الهدى المنير منه، معناه خذ الهدى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من اللطائف أيها الإخوة، الربوبية يعني لم يكن النزاع فيها كثير جدا، وإنما وقع النزاع أكثر في الأسماء والصفات وفي الألوهية. ومن هنا جاء يعطينا هنا التمس الهدى المنير، يعني خذ بالكتاب والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته ولا تتردد في ذلك بشيء، ويدل على أن من اتبع النصوص لا يمكن أن يضل ولا أن يكون في الغواية أو أن يكون في الانحراف. ومن العجب لما ذكر لنا تقعيدا هنا قال لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. اليوم أيها الأحبة وأقولها واقع، صار الناس مردة على الوحي ومردة على النصوص. عندما تعرض على بعض من الناس تقول الله يقول، هذا حديث الرسول، يقولك أول مرة أنا أسمعها، ومن أنت البخاري حتى تقول أول مرة أسمع؟ ما الذي حفظت من السنة وما الذي قرأت؟ ومن المصيبة أن بعضهم عندما تأتي تبين له قال يا أخي الدين كل عارفينه، ما نحتاج أحد يعرفنا الدين. وعندما تأتي له ببعض من الأشياء المتعلقة بالشرائع أو متعلقة بباب الأسماء والصفات أو متعلقة بربوبية الله عز وجل يتعجب ويقول كيف، كأن القرآن أسميه لأول مرة يسمعه. كنت أعجب أيها الإخوة وموجود عجائب هنا أيها الإخوة. تجلس مع بعض خاصة الجيل الجديد، بعضهم متمرد على النصوص ومتمرد على نسميه القيم، ومتمرد على يعني العادات الاجتماعية، ومتمرد على الوحي، متمرد يعني ما يريد أن يرتبط بشيء أبدا. وعندما تأتي بعض الأشياء قال يا أخي ما في دليل، تسأل أنت حافظ القرآن؟ قال لا، هو لا يحسن أصلا قراءته نظرا، فضلا عن أن يكون، وإذا تأملت خلل في الصلاة وعدم حرص عليها، وخلل في السلوك وعدم وجوده، بل خلل في التفكير والتصور. وعندما تناقشه قال الحمد لله الدين عارفين، ما نحتاج أحد يعرفنا الدين. هذا نقول هذا تمرد على الوحي. المبتدعة الأوائل هم متمردون على النصوص لأنهم قدموا العقل على النص، ووصلوا إلى نتيجة أن يقولوا كل نص في الكتاب والسنة يخالف العقل لا نأخذ به، وإنما نأخذ بالعقل. نحن نتساءل بأي العقول ستأخذون، وأي الطوائف من عقلائهم سنأخذ به. إذا جئنا الأشعري يقول أنا صاحب عقل، والماتريدي صاحب عقل، والكرامي صاحب عقل، والكلابي صاحب عقل، والجهمي صاحب عقل، والمعتزلي صاحب عقل، والفلاسفة أصحاب عقول، وأهل الكلام أصحاب عقول. أي عقل يكون قاسما بيننا؟ عقولنا تختلف في الأمر المشاهد. هذه نظارة، لو سألتكم هذه شكلها جميل، بعض الحب يقول يا أخي ما هي جميل والله ولا تليق بك، وشخص آخر يقول ما شاء الله، وآخر يقول لو كانت من كذا. ما نتفق على شيء نراه بأعيننا، كيف بنص ووحي؟ لم نتعرف نقول على هذا النص بمدلوله وبفهمه وبلغة العرب إلى غيره، ومع ذلك يأتي يعترض على النصوص ويقول أنا لا أقبل إلا أن تعطوني كذا أو تعطوني كذا. نحن نقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن رحمة الله تعالى، العلماء يقولون من رحمة الله تعالى بالبشرية أنه لما كانت عقولهم مختلفة ولا تستطيع أن تتوصل إلى حقائق وتفاصيل الحق والهدى، أرسل الله الرسل يعرف الناس ويبينونه لهم. هذا الآن جاءنا البيان من الوحي في أسماء الله وصفاته، وكذلك في ربوبيته وفي ألوهيته، فما نحتاج لأحد أن يتحذلق أو يتفلسف أو يتعالم أو يقول أنا أفهم غير فهم الصحابة. وجد أقوام من يقول أنا وأبو بكر وعمر بل والعشر المبشرين بالجنة سواسية في فهم القرآن والوحي، أنا مخاطب أن أفهم القرآن بعقلي أنا ولست بعقل أحد. كنت أعجب أيها الإخوة من بعض الأحبة عندما تأتي تقول العلماء، قال أنا ماني مطالب بقول ابن باز أو ابن عثيمين أو ابن فوزان أو هيئة كبار العلماء، أنا لا أطالب بهم. تسأله قلت أنت هاي من هيئة كبار العلماء؟ حفظت القرآن كمثلهم وحفظت السنة كمثلهم؟ قال لا. قال طيب، قال القرآن لنا جميع. وأصبح ينادى بهذا الفكر، ومن هنا جاءتنا الشطحات والانحرافات الكبيرة جدا، نسميها خطيرة لأنه تمرد على الوحي وعلى النصوص. ولهذا قال لا تتبع قول كل مارد. سبحان الله، المردة هم الذين لا يريدون الحق ولا اتباعه. ثم قال في وصفه غاو، والغواية ضد إيش؟ الهداية. هذا غوى معناه الضلال والانحراف وزاغ في عقيدته. ثم قال هنا بعده في وصفه غاو مضل، لأن كل من اتبعه إيش؟ أضله. فرعون أضل قومه إيش؟ وما هدى. وذكر الله عنه أنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وكان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري. ثم يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقد قال لقومه أنا ربكم الأعلى. من اتبعه غوى وضل. ثم قال مارق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذا الذي لم يتبع النصوص هو مارق، فليس في قلبه تعظيم للقرآن ولا للسنة ولا للعلماء ولا لأقوال الصحابة ولا لأقوال أئمة الهدى، لأنه مارق ما يريد إطلاقا، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وجاء وصفا لهم كذلك بأنه معاند. سبحان الله، الواجب على الإنسان إذا جاءه النص يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. لا تعاند، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أصحاب العناد وأصحاب المروق وأصحاب الضلال وأصحاب الغواية وأصحاب التمرد ليسوا على الحق ولا يمكن أن يصلوا إليه، وإنما نعوذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض، ونعوذ بالله من هذه الطوائف. قال هنا بعدها: فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. من رد الكتاب والسنة، من رد نسميه الآيات والأحاديث الصحاح، كذلك أيها الأحبة من رد منهج السلف وكلام أئمة الإسلام وفهمهم، فقد ماذا سيكون حاله؟ لا يمكن أبدا أن يكون على الإيمان. ولما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحق قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بنفسه والصحابة فقط، وإلا فلا يبقى مع الإنسان إطلاقا وصول إلى المنهج الحق. الله قد قال في كتابه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما في إلا حق وضلال بس، فمن لا يأخذ بالحق لا شك بأنه يضل. ومن اللطائف: إذا جاء الحق يطير الضلال، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا لا شك فيه أنه ينتقل. عاد العلماء رحمه الله تعالى يذكرون طوائف ظلت في توحيد الإثبات والمعرفة، فإذا جئنا في توحيد الربوبية سنجد طوائف متعددة. أصحاب الحلول يعتقدون أن كل شيء يكون خالقا، وذلك ابن عربي يقول أنا الله والله أنا، ومثله أصحاب الاتحاد في ضلالهم نعوذ بالله على أن الكون شيء واحد، وبعضهم يقول أنا الله والله أنا، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. من الذين ظلوا في باب الربوبية قد ذكرنا لكم سابقا المنكرون للربوبية كفرعون والدهريون، وكذلك من بعض مشرك العرب اللي قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، والذين قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني لا مجال للحياة ولا غيره. ومن هؤلاء كذلك الشيوعيون في زماننا الذين يقولون الحياة مادة ولا موجودة إلا المادة، والمادة لا تستحدث ولا تفنى، يعني بمعنى لا إله والحياة مادة على الله، يعني نعوذ بالله أقوام لا يعرفون ربا ولا خالقا ولا رازقا. هؤلاء نفاق. ممن ضل في ذلك نقول القدرية والجبرية، فإن القدرية قالوا الإنسان يخلق فعله والخلق كله لله وحده، والجبرية قالوا أنهم ليس لهم أي تصرف. وهذا الكلام لا شك كلام باطل ومنحرف، بل إننا نشعر أننا نقوم ونقعد ونختار طعاما ولباسا، ليس أحد يلزمنا بذلك، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يكون الإنسان عليه. نأخذ الذي بعده، اقرأ.
الفصل الثاني: في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد: إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لجاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب يوصفوا وقد حوته لفظه الشهادة.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو يسميه توحيد القصد والطلب، ويسمى التوحيد العملي، ويسمى كذلك توحيد الألوهية، ويسمى كذلك توحيد العبادة. كلها تسميات لقسم واحد من أقسام التوحيد. فإذا قيل ما تعريف توحيد العبادة، ما تعريف توحيد الألوهية، ما تعريف توحيد القصد والطلب، ما تعريف توحيد الإرادي العملي، كل هذا معناه واحد. ولهذا قال هذا وثاني نوعي التوحيد. مؤلف ما لا في تقسيمه إلى قسمين ولا مشاحة في الاصطلاح، قسمته ثلاثة أو اثنين لا إشكال في ذلك. ذكر هذا التوحيد أنه إفراد رب العرش عن نديره، معناه أيها الحبة أن تفرد الله وحده لا شريك له، فليس لله ند ولا شبيه ولا مثيل ولا كفء ولا سمي في عبادته. كما قلنا الآن في أسمائه وصفاته، فالله وكذلك في ربوبيته، الله ليس له ند ولا كفء في الخلق والرزق والأسماء والصفات، كذلك في ماذا؟ الألوهية. توحيد الإثبات والمعرفة، توحيد القصد والطلب، نقول هو الذي ركزت عليه إيش؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي من أجله بعثت. وعندما يذكر العلماء توحيد الألوهية يعلم أنه هو الذي من أجله خلقت الجن والإنس، وهو مدلول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو التوحيد كذلك الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، بل نقول وخلقت من أجله الجنة والنار، لأن الجنة مفتاحها لا إله إلا الله، ومن يكن مشركا فهو إلى النار، ومن يكن موحدا فله إيش؟ الجنة. وهذا التوحيد شرع من أجله الجهاد في سبيل الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين نوعي التوحيد باعتبار المتعلق، فهذا متعلق بأفعال الله عز وجل ومتعلق بذاته الأسماء والصفات، وذاك متعلق بحق الله على العباد أنهم إيش؟ يعبدونه وحده لا شريك له. وينبغي أن نعلم أنه لا يمكن أن نفصل أحدهما عن الآخر من جهة الإيمان والاتباع. ونستطيع أن نقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بأقسام التوحيد الثلاثة أو بقسمي التوحيد، إلا أنها ركزت على توحيد الألوهية، ركزت على توحيد الألوهية. ومن اللطائف أيها الإخوة أنه ما بعث رسول من أجل أن يقرر الربوبية. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية فطري، كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم كان التركيز على الألوهية، وكان الانحراف الموجود عند أقوامهم في أي شيء في الألوهية، وهو أكثر وقوعا في الأمم. الآن أيها الأحبة يراد إبعاد الناس عن الألوهية، وأصبح ينادى البشرية تؤمن بالله، تؤمن بالله إيش؟ خالق رازق محيي ومميت، ما في مشكلة عندهم، لكن لا يدخلون توحيد العبادة أصلا. وبعض من الناس والطوائف تقول لك إذا ركزتم على الألوهية فرقتم المسلمين، المسلمون كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله، يشهدون أن محمد رسول الله، كذلك يقولون الله الخالق الرازق المحيي، وكذلك يأتون بآيات الربوبية كلها، لكن لا تدخل آيات الألوهية فينقسم الناس. نقول الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما ركزوا على الألوهية، أما الربوبية فإن مشرك العرب كانوا مقرين به. بل نقول أيها الأحبة، جل الديانات أكثرها مؤمنة بربوبية الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم ما كان أحد يقول آلهتنا هذه هي التي خلقت وأوجدت. من اللطائف أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى دائما يأتي بآيات الربوبية، ويأتي التركيز عليها ليس لأجلها ذاتها، وإنما لتوصلك إلى إيش؟ الألوهية. وعندما تتأمل الآيات الواردة في الربوبية كثير من الناس لا يكمل بقية الآية. عندنا الآن إذا جئنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الآن جاء الذي يقول الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون هذه لقف، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وقف على هذه بس، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا لا تتحدث عنه، يكفي أن يقر بهذا الشيء. يطوف بالقبر، يسجد لغير الله، ينادي مدد مدد، ما في مشكلة، المهم هو مسلم. ثم يقولك يا أخي حج، وربما بعضهم يطوف بالقبر وهو ينادي وحدوه، قولوا لا إله إلا الله، والناس تقول لا إله إلا الله، يطوف بالشرك وهو ينادي بكلمة التوحيد، لكنه لا يعرف معناها ولا مدلولها. وجاءت الآيات الآن، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، لبعدها سبحان الله، فقل أفلا تتقون. ومن اللطائف تأتي لبعدها فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هذا يدل على أن هناك تلازم، إذا آمنت بالربوبية والأسماء والصفات وجب عليك أن تعبد الله عز وجل. ومن هنا جاءت القاعدة، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهذا الذي يجب. نعجب أيها الإخوة، كفار قريش يعلمون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع ذلك حكم عليهم بالشرك والكفر والضلال والخلود في النار. والسبب لم يأتوا بالألوهية خالصة إطلاقا، والإقرار بالربوبية وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون معه الألوهية. هذا الذي يجب أن نسير عليه عندما يقول مؤلف هنا إفراد رب العرش عن نديد أن تعبد الله إلها واحدا. آيات العبودية الأمر بها كل نبي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات الآمرة بالعبادة كثيرة جدا، وهذا أيها الأحبة يعطي أن الإنسان لابد أن يبحث ما هي العبودية التي نطالب بها. كثير من الناس يقولك الحمد لله أنا قلبي طيب وأنا ما أخذ حق أحد ولا أعتدي على أحد والحمد لله أعرف ربنا بس يكفي. طيب والمسجد لا يشاهد فيه، ثم تجد العبودية لله عز وجل إذا جاءت الشدائد وغيره ربما ذهب إلى القبور أو الأولياء أو غيرهم، نقول هذا كلام باطل ولا يجوز شرعا إطلاقا، بل هذا نسميه انحراف. ذكر الآن معترفا بحقه، ما هو حق الله عز وجل؟ جاء في حديث معاذ إني أحبك، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة، أتدري ما حق الله على العبد؟ وحق العباد على الله، جاء حقه سبحانه وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نحن مطالبون بالعبودية أيها الأحبة، ولا يحدث منا شرك أبدا. هذا الحق لا بد أن يمتثل سلوكا عمليا، لا يكفي أن تعرفه دون أن تعمل. ومقتضى العبودية أيها الإخوة أن تكون عندنا العبودية القلبية، الخوف والرجاء والمحبة والتوكل، كلها مربوطة بالإله. والعبودية كذلك باللفظ، فلا يقولك والنبي وحياتك بجاه محمد ثم يأتينا بألفاظ شركية. والعبودية بالأفعال، فلا يطوف بالقبور ولا يذبح لغير الله عز وجل ولا ينادي غير الله، أو ربما نقول يسعى ويفعل أفعالا هي من خصائص الله لغير الله عز وجل. ومن هنا جاءت اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال معترفا بحقه لا جاحدا. الجحد أيها الإخوة قد يكون جحدا كليا وقد يكون جحدا فعليا. جحد الكلي يعني أن لا يكون الإنسان عنده إيش؟ إقرار بالعبودية لله عز وجل. والجحد اللي نسميه الفعلي يعلم ولكنه لا يعمل، فكأنه جاحد، وخاصة إذا كان متعلقا بالتوحيد. ومن هنا قال وهو الذي به الإله أرسل. نتساءل لماذا أرسل الرسل؟ نقول لدعوة الناس للتوحيد ولإقامة الحجة على العباد ولبيان تحقيق، نقول ولبيان العبودية سلوكا عمليا. محمد صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، صلى الله عليه وسلم. فكان هنا الرسل كلهم يرسلون من عند الله عز وجل لدعوتهم. قال هنا هو الذي به الإله أرسل، يعني الآن رسل يدعون إليه أولا، يعني الرسل أو رسوله يدعو إليه أولا. لا شك أنه أرسل الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام يدعون أول ما يبدأون بلا إله. لو دخل علينا شخص قال أريد أن أسلم، ما نقول توضأ وتعال صل المغرب، نقول لا إله إلا الله عليه جنابة لا نسأل عن هذه إطلاقا، ما توضأ لا نسأل عن هذه، لأن نحتاج لا إله إلا قبل كل شيء لأنها القاعدة. فإذا دخل في الإسلام هناك بينا له الأحكام المتعلقة. إذن أصبح الآن هذا التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل، هذا واحد. ثم قال وأنزل الكتاب، أنزل الله به كتبه، جميع الكتب السماوية ركزت على توحيد الألوهية تركيز كبير جدا. فالرسول يدعو والكتاب موجود وهو يبلغ عن الله عز وجل لماذا أرسله الله، فهي هنا يبين أنه أرسل للعبادة. قال هنا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، يعني من أجل توحيد الألوهية. قال وفرق الفرقان، انقسم الناس هنا. أليس الله ذكر خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ المؤمن هو المتبع للرسل، المؤمن هو الذي يحقق العبودية، هذا التميز. أما الباقي فإنه كافر. وعندما نأتي لقضية الكفار سيأتينا الآن المشرك يقابل أهل الإيمان، وأهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس يقابلون أهل الكتاب، والملحد يقابل أهل الكتاب، والمنافق يقابل أهل الإيمان، والمنافق كذلك يقابل أهل الإيمان. كل هذه طوائف فرقت، فأصبح كل حزب بما لديهم فرحون، ويبقى الذين اتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله قال في كتابه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا بد أن يكون الناس شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا. هذا توحيد الألوهية، أقيموا الدين ولا تفرقوا. فلا يجوز لنا أن يتفرق الناس من أجل التوحيد، بل يكونوا أمة واحدة عليه. يعطينا أيها الأحبة لما قال أنزل الكتب من اللطائف كتب الله لا نعلمها كلها ولا نعرف عددها أصلا. ورد عندنا في القرآن شيئا منها، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، غيره صحف إبراهيم وصحف موسى لا مشكلة في ذلك، لكن بقيتها لا نعلم. وربما نصل يعني نقول كل رسول معه كتاب، لكن ليس كل نبي معه كتاب، لأن النبي يجدد شريعة من قبله ويحييها فيتبع من قبله، أما الرسول فهو يأتي بشرع جديد وربما احتاجوا إلى كتاب يبقى معهم يستفيدون منه. ذكر هنا وكلف الرسول المجتبى، هنا قتال من عنه تولى وأبى، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وجاء في آخرها فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام، إذا قتل يقتل، إذا زنى هذا حق الإسلام، وإلا الأصل أنه محمي. قد جاء في قول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، دل على أنه أمرنا بالجهاد للكفار والمنافقين لأنهم لم يأخذوا بهذا الدين أو لم يتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال هنا حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا، هنا دقه وجله. من اللطائف أيها الإخوة، كثير ما يثار على الإسلام أنه دين دموي يقاتل أو يقتل، هذا الكلام غير صحيح. ومن الوصيبة أيها الأحبة أن تشوه صورة الإسلام ويقتنع بعض من الناس. أنا أعجب أيها الإخوة، وربما أنتم تشاهدون، نقول اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. الإعلام اليوم يلصق تهما بالمسلمين كبيرة جدا، ويأتي بآيات الجهاد على أن الإسلام هذه حياته يقتل ويستعصب، وتثار الشبه عبر تويتر وعبر المواقع وعبر نسميه بعض الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم ولم يعلموا عن دينهم شيئا فيقتنعون، وربما تطرح هذه عبر العالم كله. لكن نقول أيها الأحبة كمثال، الإسلام لم يأمر بالقتال في أول أمر أبدا. أرسل النبي علي بن أبي طالب لأهل خيبر أنفذ على رسلك وادعهم فإنهم، بس أطاعوك أنت الإشكال ما في مشكلة، بل إن الإسلام يقول تبقى على دينك ما في مشكلة، تدفع الجزية وتبقى، لسنا دمويون نريد قتلهم وإنما نريد هدايتهم. ومن هنا قال بعض العلماء إن الإسلام عندما شرع الجهاد لأن أقواما يصدون إيش عن أن يصل الإسلام إلى الناس، فلو جاءت الحرية ندعو في أي مكان ونصل إلى كل أحد ما يقتل الناس، ولهذا جاءت النصوص تبين هذا بالتفصيل، وسلوك الصحابة رضي الله عنهم في هذا قوي جدا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير على أحد إطلاقا من أجل أن يقتلهم حتى يصل إليهم من يدعوهم، فإن قبلوا فهم إخواننا لا فرق بيننا وبينهم، بل لهم من المكانة والمنزلة العظيمة في الإسلام، وهذا فضل من الله عز وجل أن يفتح لهم، نسميه طريق الجنة. حتى قال ابن القيم رحمه الله إن الجهاد عندما شرع هو رحمة بالكفار لينقلوا من النار إلى الجنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الغلام اليهودي الذي كان يخدمه ماذا قال الرسول؟ قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذا جئنا في باب المقابلة أيها الإخوة، هم يقول الإسلام، اقرأوا تاريخ المحاكم التفتيشية التي كانت في أسبانيا وفرنسا للمسلمين،
استؤصل كل من يقول لا إله إلا الله وبأبشع الصور، لم يقولوا إنها نازية، يبكون على محارق اليهود، نقول والأماكن التي قتل فيها أهل الإيمان والعلماء وأهل، يقتلون كل أحد. يعني طلعت على متحف لهذه المحاكم تجد عجب، يعني أمور نقول أيها الإخوة تقشعر لها الجلود. في بعض الأحيان يصور بعض الذين يقتلون أو ينحرون أو غيره أن هذه صورة الإسلام، وتضخم المسلمون هكذا ويصبح كل إنسان يخاف من المسلم أيها الأحبة. لكن اقرأ ما وجد، والعجب عندهم متحف لهذا الشيء، يجلس المسلم على كرسي ثم به شوك من كل مكان حديد، فيضغط يضغط فيدخل ما بين جسده ولحمه ويسيح دمه وهم يتفرجون. المرأة تلبس مثله أكرمكم الله السراويل القصيرة حديد، ثم يربط فيمزق أحشاءها كلها. يقف المسلم في مكان ثم يغلق عليه وهو واقف مباشرة، ثم يترك حتى يموت ولا يفتح إلا بعد أشهر. ما ذكر هذا على أنه إيش نوع من نسميه الإرهاب أو نوع من، لا، المسلم هو الذي، والمصيبة أن بعض من المسلمين يصدق أن صحيح المسلم هو الإرهاب. اقرأوا، لسنا نقول نحن ما يوجد خطأ، سنة الله الخطأ موجود، لكن لا نقول هذا هو الإسلام. الإسلام دين سلام، دين تسامح، دين هداية، دين رحمة، دين نسميه نقل الناس للسعادة والطمأنينة والراحة إلى غيره. مهما قلبت طرفك في الإسلام تجد محاسنا، ونعوذ بالله أن يكون سلوكنا إيش يشوه ديننا أيها الأحبة. ولهذا لا شك بأن المسلم يجب عليه أن يعلم أن الجهاد لم يشرع لقتل الكفار، وإنما أريد هدايته. قد جاء في الحديث إن أقواما يدخلون الجنة بالسلاسل، يسجن ثم بعد ذلك يكون سبب لإسلامه وهدايته، فيقال أيهما أفضل، يبقى على الإلحاد والنصرانية أو غيره، أو يدخل الإسلام يجد نور الإسلام والسعادة والطمأنينة والراحة. لا شك. قال هنا وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. أسأل الله أن يجعلنا من دعاة التوحيد. لما قال هنا في الكلام البيت الأول سرا وجهرا دقه وجله، يعني يجب أن يكون العمل خالص لوجه الله. أنا رفعت يعني في المسجد كمثال بسيط قطعة صغيرة مثل هذه ساقطة، حملتها وضعتها في جيبي، هذا يجب أن يكون لله، لأني أريد أعظم بيت الله عز وجل، ولأن البيت الله له حرمة، ولأجل أن لا يؤذي المسلمين إلى غيره. سبحان الله، يصل هذا العمل شيئا كبيرا. الرجل الذي حمل غصن شوك في طريق الناس كما في الصحيح قال لعله يؤذي أحدا من المؤمنين، غفر الله له وشكر الله سعيه. والله كم نجد في الطريق حجر، أو ربما بعض من الناس يأخذ يشرب عصير أو غيره زجاج ويرمي على من خلفه ولا يعبأ بأحد. خطير هذا جدا عندنا في الإسلام، لكن من رفعه يبتغي ما عند الله. ما تقول هذا صغير، عند الله عظيم، ليس صغيرا. فإن كل عمل يعظم بالتوحيد، فبسبب كل عمل صغير يعظم بسبب التوحيد. ترى اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما الذي جعل نصف تمرة يكون عظيم؟ الإيمان والتوحيد. لما قال وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، لا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلفت بالدعوة إلى التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ونحن دعاة. ومن توفيق الله عز وجل للإنسان أن يكون من دعاة التوحيد ومن محب التوحيد، ومن أنصار أهل التوحيد ومن الذين ينشرون توحيد الله عز وجل. هذا التكليف قد جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وجاء في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجاء في قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب، جادلوا هذا دعوة، إلا بالتي هي أحسن، الخطاب للأمة. وهذا لا شك يدل على أن الأمة مأمورة بنشر التوحيد، ووصفوا في هذا في كتاب الله عز وجل ثناء عليهم بأنهم يهدون الناس ويدلونهم على خير ما يعلمون. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم اقرأ.
وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا واهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد.
أليس بالحق،
أليس بالحق إله يعبد إلا إله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبع.
ذكر الآن المؤلف رحمه الله تعالى أن شهادة أن لا إله إلا الله هي معنى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ولهذا قال: وقد حوته لفظة الشهادة. عندنا شهادتان أيها الأحبة، شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية شهادة أن محمد رسول الله. يقول العلماء: إن هاتان الشهادتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ما المقصود بهذا الكلام؟ إذا اجتمعتا كان هذه مدلولها الإخلاص، شهادة لا إله إلا الله، والثانية مدلولها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وعند الانفراد تدخل إحداهما في الأخرى. فإذا قيل لك: أنت تشهد أن محمد رسول الله؟ قل: نعم. إذن 100% أنك تشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قلت لك: أنت تشهد أن لا إله إلا الله؟ أقول: نعم. فأنت تشهد أن محمد رسول الله. لكن هنا أراد أنها مربوطة بتوحيد إيش؟ الألوهية. وتوحيد الألوهية ترى يشتمل على الاثنين، لأن الألوهية هي العبودية، والعبودية نأخذها من أن محمد رسول الله بالمتابعة صلى الله عليه وسلم. حوته لفظة الشهادة، فهذه الكلمة فهي سبيل الفوز والسعادة. لا شك بأن لا إله إلا الله سبيل الفوز. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. شوف الآن كلها سبيل الفوز بعدم الدخول، وسبيل الفوز في الإخراج. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. من العجب أيها الإخوة أن لا إله إلا الله تنفع صاحبها لا محالة، فإما أن تنفعه في أول الأمر فلا يدخل النار أبدا. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. وإما أن يخرج، متى دخل بلا إله إلا الله فكان ناجيا أولا أو نهاية. وهذا أيها الأحبة يعطينا طمأنينة، ونقول: الحمد لله الذي إيش جعلنا من أهلها. من اللطائف أيها الإخوة، هذه الكلمة أعظم كلمة قالتها الأنبياء والرسل، فإنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا يوجد خير من هذه الكلمة. الأمر الثاني أيها الأحبة، أنها أفضل الذكر، لا إله إلا الله. الأمر الثالث أنها من أعظم الأسباب لدخول في الإسلام. ما يمكن يدخل أحد الإسلام إلا بلا إله إلا الله. ما يأتيني يقول: أريد أدخل الإسلام سبحان الله أو أستغفر الله، نقول: لا، لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يقول لا إله إلا الله. الأمر الثالث أيها الإخوة، أن لا إله إلا الله نقول هي دعوة الأنبياء والرسل جميعا، بل نقول اعتمدت عليها الديانات السماوية كلها، كل الديانات، كل الرسل على لا إله إلا الله. يوم أيها الأحبة زهد الناس فيها، صار الناس أيها الأحبة يرددونها، فما بين غلاة متصوفة معه سبحة ألفية يهز رأسه، لا إله إلا الله، وتسعى حبيبي لا إله إلا الله، ما معناها ما يدري ويهز. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ولا أمرنا بها. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تقابل العتق 100 مرة كأنما أعتق من ولد إسماعيل، شدل عليه أيها الإخوة على عظم هذه الكلمة. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم حرزا من الشيطان. ومن اللطائف أنها تذكر في عبادات كثيرة، في الأذان وفي الإقامة وعند الصفا وعلى المروة وفي يوم عرفة وكذلك عند المشعر الحرام، وتجد لا إله إلا الله أمرها عجيب أيها الإخوة. هذه الكلمة ماذا يدل عليه؟ على أنها كلمة عظيمة نحتاجها، وأمرنا أن نقولها ونكررها في الفجر والمغرب 10 10 وبعد كل صلاة. شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أنها تقال بعد كل صلاة 3 مرات بعد كل صلاة، وأنه صح السند فيه أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء كان 3 مرات بعد كل فريضة، لكن في المغرب والعشاء 10 10. ولهذا هذه الكلمة لا شك هي سبيل الفوز والسعادة، الفوز في الدنيا والفوز بالجنة، لأن الله قد قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولن يزحزح من ليس عنده لا إله إلا الله. والسعادة لا شك أنه أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسعد الناس في الدنيا من قال إيش؟ لا إله إلا الله. يعطينا أيها الأحبة هذه الكلمة لا شك أنها أصل الدين وأساسه. ومن العجب أيها الإخوة قد ورد في بعض الآثار أنها مفتاح الجنة، من ليس معه لا إله إلا الله لا يدخل الجنة. وينبغي أن يكون الإنسان حريص على أن إيش؟ على قولها، وكذلك على فهم معناها، وعلى كذلك العمل بها، والرابع الدعوة إلى هذه الكلمة. في بعض الأحيان أيها الأحبة يستحي الإنسان، أنا قلبي يتقطع عندما يكون الإنسان يحسن لغة الكافر ولا يدعو. تتعجب في بعض الأحيان أيها الإخوة، يكون طبيب وعنده ممرضة نصرانية جلست عنده في العيادة 10 سنين و14 سنة ما دعاها للإسلام، مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ مصيبة أيها الإخوة. المفروض أعظم ما عندنا نهديهم إلى هذا الدين، تجد أنه يعطيها خطاب شكر ويهدي إليها ويشارك في أفراحه وينسى أن يعطيها أغلى ما يملك، أن تنقلها من النار إلى الإسلام. والحكم هذا أيها الإخوة أقوله في كل تعاملاتنا عند المحطات وفي الورش وفي غيره، ما دام ليس بمسلم أكرمه، فربما يسلم بشيء يسير. ذكر ودائما الكرة، يمكنني ذكرتها لكم أيها الإخوة في قضية لا إله إلا الله، لما قال رحمه الله تعالى هنا كلف وهكذا أمته قد كلفوا بذا، يعني كنت مع أحد المشايخ نريد نذهب في مشوار، وقف عند محطة ويحسن اللغة، فوقف سأل العامل ليس بمسلم، قال تعبري 48 بقي كم ريالان، لما انتهى عبّ جاء بالمبلغ يعطيه، قال لا هذا لك هدية. والله رأيت العامل ابتسم لأول مرة واحد يعطيه ريالين، نحن لو بقي نص ريال روح جيب من البقال انت حرامي، هذا كافر لا يمكن، ونظرتنا ليست نظرة إلا مادية، نقول رويدك. سألت صاحبي ليش؟ قال الحمد لله أنا عرفت أن هذه المحطة فيها كافر. المرة الثانية أعبي عنده وأعطيه ريالين ثانية، المرة الثالثة أعبي عنده وأعطيه ريالين مع مطوية تعرف بالإسلام، يمكن يسلم بستة ريال. يمكن ولا ما يمكن أيها الإخوة؟ جربتم؟ جربوا شوفوا. نحن يعني نخسر هذا الآن، كلفوا، نحن مكلفون بأن ننقل الناس للتوحيد، لماذا أدعوه يموت ويكون من أهل النار؟ ينبغي أن نحرص على أن نعطيها للناس ليسعدوا بها. يقول: من قالها معتقدا معناها، اللهم اجعلنا من هؤلاء. الاعتقاد أيها الإخوة ما يكون إيش؟ مجزوما به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بما عقدتم. الشيء المعقد أيها الإخوة إيش معناه؟ موثق قوي. ومن هنا كانت العقيدة في القلوب قوية. إذا كان اليوم أيها الإخوة أصبحنا نجد تغير، أسأل الله أن يهدي شبابنا وأن يرزقهم الثبات على الدين، ويرزقنا ونحن وإياهم الصلاح والتقوى. تجد عجب أيها الإخوة في قضايا العقيدة عند الناس، لما فتح على الناس العالم بدأ يتغير. تساءلت يوما مع بعض الشباب، يعني لماذا أنت مسلم؟ قال: والله ما أدري. بعدين قال لي: اليهود يقولون نحن على الحق، والنصارى يقولون نحن نقول، لكني ما أدري من على الحق. طيب كيف كنت مسلم؟ قال لي: أنا أبوي وأمي مسلمين، أنا معهم. لو كانت العقيدة ممكنة في القلوب أيها الإخوة ما قال هذا الكلام، صح وإلا لا؟ ولهذا ليش قال هنا معتقدا؟ معتقدا معناها يعرف ما مدلولها، العبودية لله عز وجل. ومن هنا كان معناها: لا معبود بحق إلا الله هو الذي يعبد. وهذه الكلمة أيها الإخوة فيها نفي وإثبات، لا إله في الوجود أبدا إلا الله وحده لا شريك له. كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمة إيش قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. والإنسان لابد أن يكون قالها أول شيء هذا لسان، معتقدا هذا قلب، قال وكان عاملا بمقتضاها. اليوم أيها الإخوة لا إله إلا الله نسمعها في المآذن، لكن الله أعلم نرى سلوكنا في الشارع يمشي. من قال لا إله إلا الله نجد له من المكانة والمنزلة في قلوبنا، وإن كان ليس من بلدي وليس من لوني وليس من نقول نسبي، وإن كان الله أعلم من يمتثل ذلك سلوكا عمليا. وصار الإنسان في حاجة إلى أن يمتثلها سلوكا عمليا بمقتضاها وما دلت عليه. دلت على أي شيء؟ على أن الله هو المستحق للعبودية كاملا. ذكر هنا في القول والفعل: ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. لما قال في القول والفعل لابد من السلوك القولي والفعل مع الاعتقاد. ومات مؤمنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، صار إيش؟ ناج مؤمنا ولا لا؟ دخل الجنة. ودل على أنه سينجو من الفزع الأكبر ويكون من أهلها لا شك في ذلك. قال هنا: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد. يبين لنا المعنى اليوم أيها الإخوة، أكثر ما يضرنا أيها الإخوة أننا لا نعرف معاني المصطلحات الدينية. أعطيكم مثال بسيط: الأخوة الإيمانية. الآن نحن جلوس أيها الإخوة، نطبق الأخوة سلوك عملي؟ تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ تزور أخاك في الله؟ تقيم حق المسلم عليك إذا مات تتبعه، إذا مرض، إذا الله أعلم من يقول هذا ومن يفعل به. قد نفعله مع من نعرف فقط، أما الذي لا أعرفه فلا تجد. في السابق كان المؤمن يجوب الدنيا ويشعر بأخوة الإيمان، يشعر هذه الأخوة التي جاء النص بها ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لك. وتجد من العجب فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوان. اليوم الله أعلم أين الأخوة الصادقة، الأخوة التي نسميها السلوك العملي، هذا كمصطلح. وتسأل قال الحمد لله نحن إخوان، وين السلوك؟ وين العمل؟ وين كذا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث بدأ بقضية الأخوة، آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة بكل شيء، في المال وفي نسميه الميراث وفي كل شيء، حتى جاءت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب، بقي عندهم إيش؟ أخوة الدين، وأصبحت سلوكا عمليا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به في الفردوس الأعلى، ماذا يقول وهو يصف أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد؟ جاء بقوله الأول فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهديت إليه، يعني أنك إذا أردت الهداية لن تجد إلا هذا المعنى الذي سأذكره. ليش قال هنا هديت؟ لأن بعض طوائف البدع جاءت بمعنى لا إله إلا الله مخالفة للكتاب والسنة، فقالوا معنى لا إله إلا الله ما هو؟ لا خالق إلا الله، فجعلوا معناها الربوبية وليس معناها الألوهية، وظلوا بذلك ضلالا بعيدا. لأن لازم أيها الإخوة أن مشرك العرب إيش؟ على الحق، لأنهم يقول لا خالق إلا الله. ولأن نجد أيها الأحبة، وهذا أعتبره مهم جدا أيها الإخوة، كثير من المتكلمين والمتصوفة يركزون على لا خالق إلا الله، ولذلك قالوا دائما أنتم تركزون على الألوهية، والألوهية هي التي تفرق بين المسلمين. نقول رويدك، هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس نقول منهجنا نحن. فما المعنى الذي جاءت به أليس بالحق إله يعبد؟ لا يوجد أحد يستحق العبودية بالحق إلا الإله الواحد المنفرد، وهو الله الخالق الرازق المحيي المميت. وجاء الآن هنا إلا واحد المنفرد بأي شيء؟ جاءك الآن بالخلق والرزق وبالتدبير، هذا يدل على ما يدل على أن الربوبية إيش؟ يستلزم الألوهية. فما دمت تعرف بأن الله الخالق الرازق المدبر، النتيجة أعبده وحده لا شريك له. ولهذا قال جل عن الشريك والنظير، يعني أن يكون له سبحانه وتعالى شبيه أو مثيل، وإنما الله سبحانه وتعالى المستحق للعبودية دون غيره. هذا المعنى لا بد أن نحفظه ولا بد أن نعلمه الناس. كثير من المناهج أيها الإخوة تركز على الربوبية ولا تركز على الألوهية. نقول خالفتم منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالمنهج الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام الألوهية، لكن ليس معنى لم تدل على الربوبية، دات على الربوبية والألوهية، لكن التركيز الكبير ومعنى لا إله إلا الله لا خالق، معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يجب أن يكون فهم الناس لهذه الألوهية دون فهمهم للخلق والرزق والإحياء والإماتة. مؤلف رحمه الله بعد أن بين للمعنى سيذكر لنا شروط هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، نسمع الآن ماذا يقول.
وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.
بعضهم يقول وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله، يعني دل على أنها ثمانية، وهو الكفر بغير الله عز وجل. هذه الشروط لابد أن قيدت، يقول سبعة في نصوص الوحي، مسائل التوحيد أيها الإخوة لا تؤخذ إلا من النصوص الشرعية، لا تأتي بشيء من عندك. ومسائل التوحيد إنما تؤخذ عن الأنبياء والرسل مباشرة. ناس في الشرك، من الذي ينقلهم من الشرك إلى التوحيد إلا الأنبياء؟ وجاء الآن هنا يفسر أن كلمة التوحيد لا تكفي وحدها إلا أن تعرف الشروط. قال: فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ما نشاهد كثير من الناس مع السبحة لا إله إلا الله لا إله ويهز، ما نشاهد بعض المسلمين بعد الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ويردد، وبعد قليل يذهب إلى الضريح وإلى القبر يتمسح ويذبح وغيره، ما تنفعه لا إله إلا الله إطلاقا، لأن لا إله إلا الله فيها شروط وهناك نواقض لها. إذا استكمل هذه الشروط استكمالا بعلمه بها وبعمله بمقتضاها وباستدلاله وفهمه لها يحصل له الفائدة. بدأ بقضية العلم. العلم لابد أن يكون الإنسان في كل مسألة عنده علم. الآن أسألكم أيها الإخوة، لو تسألوني الآن مثال هذا جوال، تقول لي تعرف تصلح؟ قلت الله ما أعرف، أنا جاهل. لو سألتكم الآن تعرفون تصلحون هذا لو فسد؟ تقول ما عندنا علم. مثله لا إله إلا الله، لا بد أن تعلم. ومن هنا جاء قول تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وجاء من اللطائف: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة الحق لا بد أن يكون معها علم. واحد يشهد على شيء وهو لا يعلم ما يعتبر شهادة أصلا. ولهذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، لابد من العلم. اليوم كثير من الناس يجهلون هذه الكلمة ولا يعلمونها، يعلم لفظها يحفظ هذه الألفاظ، لكن العلم السلوكي العملي المدلولي ما يعرفه، فيقولك لا إله إلا الله ثم يأتي بالأشياء الشركية. ثاني عندنا اليقين. اليقين يقابله الشك. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقولها يقينا. سبحان الله، عندما تقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبك، عالم بمعناها، وتعلم أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ليس شيئا سهلا. ولما ذكر الله عز وجل في كتابه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، عنده يقين 100%، يقين. اليوم أيها الحبة زعزعت عقائد الإسلام في النفوس، وصار بعض الشباب في ريب، في ريب ما يدري. ولما فتح على الناس العالم كله بجميع وسائله، سفرا، تواصلا، نسميه جوالات، انترنت، دخول المواقع كلها بها، صار بعض الناس الشباب عنده ريب، ووجد من يقول: والله ما ندري، نحن على الحق أو غيرنا، ما ندري. خطير هذا أيها الإخوة. لو كانت لا إله إلا الله في القلب متمكنة تمكنا يقينيا بكل ما عانيها، والله ما يزعزعك شيئا عنها. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. يدل على أن هذه الكلمة ترخص الأرواح وترخص الأموال ويرخص كل شيء تجاهها. الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة ما تركوا بيوتهم، ما تركوا أموالهم، ما تركوا عشائرهم وقبائلهم، هاجروا لله ورسوله، يريدون ما عند الله، لأن عنده يقين 100% أنني على الحق وهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني قتلتم منا 70 في بدر وقتلنا منكم 70 في أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: وما نقول؟ قال: شتان، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. عندي يقين كل من قتل على لا إله إلا الله إلى الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ومن مات على الشرك والكفر والإلحاد مصيره إلى النار، يقين هذا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، في نار، نص ما هو من عندي أنا، هذا اليقين يعطيني طمأنينة. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار؟ يقين. هذا المدلول لابد أن يرى سلوكا عمليا. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. سبحان الله، كلمات عظيمة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، ما في قلب الشك أبدا، إلا دخل الجنة. وش يدل عليه؟ على قوة اليقين. الثالث: القبول. والقبول يكون إيش؟ لهذه الكلمة يذل اللسان بها. بعض من الناس ثقيلة عليه لا إله إلا الله، لكن الشيلات والأغاني والسب والغيبة والنميمة واللعن ولا أسهل ما على لسانه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ويجب على الإنسان أن يربي لسانه على هذه الكلمة قولا وفهما وعلما وقبولا. سبحان الله، قد لا تجد أثرها وأنت في مجتمع سميه مجتمع مسلم، لكن عندما تسافر لبعض بلاد الكفار والله تجد عجب. عندما تسمع وأنت في مطار أو في طائرة كلهم كفار، تسمع واحد يقول لا إله إلا الله، والله كالماء البارد للظمآن، يفرح ويسعد أن وجد مؤمنا أمام عينيه، يقبلها وهو في أذنه، يشعر أنها ألذ ما يسمع في الوجود، وكذلك يقبل ما دلت عليه من المعنى. هذا المفهوم هو الذي نحتاجه، أسميه سلوكا عمليا. أما الرد لها فهي مصيبة أيها الإخوة. من ضمنها أيها الأحبة الشروط ذكر الانقياد. الأول قبول، والانقياد يتعلق بالجوارح. فصار الإنسان لابد أن يكون يقين وقبول ثم بعد ذلك انقياد. ضد الانقياد ترك، ونعوذ بالله أن نترك ديننا أو نتحول عنه، بل نسأل ربنا أن يثبتنا على ذلك وأن يجعلنا من المتمسكين به. صدق الله لما قال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك، وجاءت النصوص الشرعية آمرة بأن نستمسك وأن ننقاد لهذا. كلام على قضية الانقياد يطول أيها الإخوة، وما أجمل أن تنقاد مع هذه الكلمة أينما وجهتك تمشي وراءه، لأن نهايتها الجنة ونهايتها السعادة والفلاح والنجاة والطمأنينة والحياة الطيبة، لن تجدها في غير لا إله إلا الله. من ضمنها الصدق، وضد الصدق الكذب. ولهذا جاءت النصوص الشرعية: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويدل على الإنسان أن يكون هذه الكلمة صادقا. جاء في الحديث الصحيح حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أسأل الله أن يحرم أجسادنا على النار. هذا يدل على أن الصدق له مدلول لابد أن يتحقق. الذين لا يصدقون بها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون. كذبهم الله وهم أهل النفاق. من ضمن الشروط الإخلاص. سبحان الله، القلب يحتاج أن يكون خالص. إنما نطعمكم لوجه الله، ما في شيء إطلاقا. وجاء ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. إخلاص إخلاص إخلاص. ونعوذ بالله أن تذهب أعمالنا هباء منثورا. توفيق من الله للعبد أن يكون دائما عمله يبتغي به وجه الله. ولما ذكر الله لرسوله إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يأتي الحديث يؤتى بالعبد وعمله الذي كان يشرك، قال اذهب إلى الذين كنت ترائي من أجلهم، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك معي عملا شارك فيه غيري افتركته وشركه، كما ورد في الحديث، يدل على أنه الإنسان مطالب بهذا. جاء في حديث في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشرط السابع المحبة. اللهم اجعلنا ممن يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويحب العاملين بها ويحب دعاتها. مدلولها واسع أيها الإخوة. الكلمة هذه أحب كلمة في الوجود يجب أن تكون، ثم محبة القائل لها. يوم أيها الأحبة، إذا سمع بعض الناس شخص يقول لا إله إلا الله التفت الناس له شزرا. عندنا أيها الأحبة في مناسبات نحن مطالبون بإظهار الذكر، أيام التكبير وغيره. بعض من الناس إذا سمع إنسان يكبر في المسجد يأتي وينغز يا أخي خفض صوتك أزعجتنا أنت، أو يأتيك يقول يا أخي عبادتك بينك وبين ربك ليش تخرجها؟ من يقول لك هذا الكلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإظهار شعائر الإسلام. لا إله إلا الله عندما تسمع يكون لها وقع على القلوب وأثر كبير جدا، فلا بد من محبته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. حب أيها الإخوة كلنا نقوله، لكن قد قيل إن المحب لمن يحب مطيع. من يقول لا إله إلا الله وأنا أحبها ولا يصلي الفجر، محبته لها فيها دخل. من يقول لا إله إلا الله ويعق والديه أو يقطع أرحامه أو يقع في الآثام، فمحبته فيها ضعف. ولهذا قال النبي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا إله إلا أحب إلينا من كل ما في الوجود، وهذا يدل على أن هذه الكلمة لها مدلول. الأخير الكفران بما سوى الإله، يجب أن نكفر بكل إله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. لا بد أن نقول هذا، قريب أو عزيز أو من قبيلتك أو غيره، ما دام ليس مؤمنا فلا يمكن له مكانة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أبناءهم إخوانهم. كل الروابط التي بين الناس تلتغي كلية، لأن لا إله إلا الله شيء واحد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأنصارها ودعاتها. اللهم اجعلها آخر كلام لنا من الدنيا وابعثنا عليها، واجعلها سببا لدخولنا الجنات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأوليائك في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وتدمر الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.